رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بدأ الإمام أحمد رحمة الله عليه في لقاء النهاردة يتكلم على مسألة من أعظم المسائل الفارقة بين أهل السنة وغيرهم من أهل البدع والعياذ بالله، وهي مسألة الصحابة رضي الله عنهم والاعتقاد المتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد رحمة الله عليه وضح لنا أن أفضل من وطأ الثرى بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ووضح لنا أن كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ولو ساعة مؤمنا به ومات على ذلك فهو أفضل ممن جاء من بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الكلام ده لما بيقوله الإمام أحمد رحمة الله عليه بيقوله من خلال استقراء آيات القرآن والسنة، واللي يستقرأ آيات القرآن والسنة يجد قد إيه ربنا سبحانه وتعالى أثنى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أن التزكية المتعلقة بالصحابة جاءت ابتداء من عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قد زكاهم في قلوبهم وفي نواياهم، فقال ربنا تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، أي من الإخلاص والصدق ونصرة الله ورسوله، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فأثنى الله سبحانه وتعالى على ما في صدورهم، وهذا إن دل فإنما يدل على مدى حال هؤلاء وقرب هؤلاء من الله سبحانه وتعالى، استوجب ما في القلوب رضا الله سبحانه وتعالى عليهم، وزكاهم الله سبحانه وتعالى في تقواهم، فقال ربنا تبارك وتعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فأحق الناس بهذه الكلمة وأفضل الناس عملا بمقتضيات كلمة التقوى كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وزكاهم الله سبحانه وتعالى في عبادتهم، فقال ربنا تبارك وتعالى: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وزكاهم الله سبحانه وتعالى في مرادهم وفيما أرادوا وفيما طلبوا، بل وفي نواياهم من وراء العمل، فقال ربنا تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون، ده كان مرادهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، ودي كانت نيتهم، أولئك هم الصادقون. وأثنى الله عز وجل عليهم في إيمانهم ووصفهم بالإيمان الكامل، فقال ربنا تبارك وتعالى: أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا، أثنى عليهم في وقوفهم بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ومساندتهم له ووقوفهم بجواره في أشد اللحظات رضوان الله عليهم أجمعين، فقال الله تبارك وتعالى: لقد تاب الله على المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، في أشد اللحظات شدة ومحنة كان المهاجرون والأنصار ظهرا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، عضدا وسندا يساعدونه ويؤيدونه. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى شهد لهم بالجنة وشهد لهم بالرضا، قال ربنا تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. ووصف أن هذا الجيل ممن لقي رسول الله وآمن به ومات على ذلك أن الجميع في الجنة، قال ربنا تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. تخيلوا كم هائل من الأحاديث، كم هائل من الآيات يرد في شأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده إشارة من الله سبحانه وتعالى لنا لعظيم قدر هؤلاء عنده سبحانه وتعالى. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليزيد الأمر وضوحا وبيانا، فقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي لفظ صحيح عند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من خير الناس، قال: أنا وأصحابي ثم الذين على الأثر ثم الذين على الأثر. ويوضح النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه إن من علامات إيمان الناس حبهم لهؤلاء الصحب الكرام، فقال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. ويوضح النبي صلى الله عليه وسلم عظيم مكانتهم عند الله سبحانه وتعالى، فيوضح إن أول الناس ورودا على الحوض هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويوضح إن أول الناس مجاوزة للصراط هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويوضح إن أول الناس دخول الجنة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده لما كان في قلوبهم من الإيمان، حتى إن الله سبحانه وتعالى ناداهم في القرآن أكثر من 90 مرة يا أيها الذين آمنوا. ليس هذا وحسب، بل وبذلهم النفس والمال والأهل والولد وما يملك الإنسان من أجل نصرة هذا الدين حبا لله وحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم. لذا أهل السنة دائما بيعتقدوا بعد استقراءهم لهذه الآيات وهذه النصوص من السنة أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونظرا لأن لهم هذه المكانة العظيمة ولأن لهم فضل كتير جدا على سائر الأمة بدءا من التابعين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فبهم حفظ الدين، أصبح من الواجب علينا أيضا حقوق وواجبات تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. على رأس هذه الحقوق والواجبات ده أول حق هو حبهم، أن يملأ حبهم قلبك، إن قلبك يبقى مليان بحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في أحاديث كثيرة، فقال صلى الله عليه وسلم لا يحبهم إلا مؤمن أي الأنصار ولا يبغضهم إلا منافق. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إن حب الصحابة آية من آيات الإيمان أي علامة من علامات الإيمان، فقال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. وكان الإمام الطحاوي وغيره من أهل العلم لما بدأوا يدونوا عقيدة أهل السنة والجماعة بدأوا يسجلوا إن من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أول واجب من واجبات المسلم عليه تجاه الصحابة أو أول واجب من الواجبات الواجبة على المسلم تجاه الصحابة أن يملأ القلب حبهم. لذا كان الإمام الطحاوي رحمة الله عليه يقول وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. وكان أيضا الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في لمعة الاعتقاد يقول ومن السنة أي من الاعتقاد تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والتولي هي التولي أي المحبة والنصرة. وقال ابن المبارك خصلتان ما كان في أحد إلا نجا، الصدق ومحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مالك بن أنس رحمة الله عليه يقول أدركت سلف هذه الأمة يعلمون أبناءهم حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلمونهم السورة من القرآن. الواجب الثاني الاقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم في عقائدهم وأقوالهم وأفعالهم في سلوكهم في طرائقهم في الحياة، يبقى منهجي هو منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا لا أعلم أحد زكاه الله كما زكي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن طالما أن ربنا زكاهم إذن الله قد ارتضى عن طريقهم، إذن من صار على طريقهم نجا بفضل الله. لذا قال الله سبحانه وتعالى بعدما أثنى على المهاجرين والأنصار قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، إن إحنا نمشي على نفس الخطوات اللي كانوا ماشيين عليها في العقيدة في السلوك في الأخلاق في العلم ونحوها من أمور الحياة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر اختلاف وتفرق الناس في العقائد والسلوكيات والأخلاق، فقال صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طب يا رسول الله إيه المخرج؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. الواجب الثالث علينا تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معرفتهم، إذ كيف يعني يستطيع القلب أن يحب من لا يعرف؟ القلب دايما في عندنا علاقة موجودة دايما في القلب، على قدر المعرفة بيكون الحب، كلما ازددت في الشيء ده معرفة كلما ازددت حبا له، سواء بقى أمر من أمور الحياة أمر من أمور الدين، وهكذا أيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن للإنسان أبدا أن يزداد حبا وتعلقا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرفهم. لذا أصبح من الواجب علينا أن نتعرف على سيرهم على سيرهم وأن نتعرف على حياتهم وأن نتعرف على صور من حياة هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين، كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: حب أبي بكر وعمر ومعرفة فضلهم من السنة، أي من الاعتقاد. إنك تتعرف على حياة أبي بكر الصديق، وإزاي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام، أنفق ماله كله، إزاي ساعد النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة، وإزاي فدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه عدة مرات، إزاي بذل من ماله في تأسيس دولة الإسلام. إنك تعرف الصحابة رضي الله عنهم كيف بذلوا المهج في غزوة بدر وأحد وغيرها من الغزوات، إنك تعرف إزاي الصحابة بذلوا الأموال علشان دين ربنا سبحانه وتعالى، إنك تعرف إن إزاي الصحابة كان سهل عليهم يسيبوا البلاد والأرض اللي عاشوا عليها والسماء اللي تربوا فيه تحتها ويهاجروا للحبشة الأولى والحبشة الثانية وبعد كده المدينة، وإيه العقبات اللي قابلتهم في هجرة الحبشة الأولى والثانية وهجرتهم للمدينة، إيه العقبات اللي قابلتهم وإزاي تغلبوا على هذه العقبات. إنك تتعرف على أخلاقهم، إنك تتعرف على عبادتهم، ده كله واجب علينا، ده كله واجب علينا. لذا كان كثير من أهل العلم يقولون كما قال أبو عمرو الداني في رسالته المتعلقة بالاعتقاد، قال رحمه الله: ومن قول أهل السنة أن نحسن القول في السادات الكرام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تذكر فضائلهم وتنشر محاسنهم، علشان الناس تتعرف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن قدامة رحمة الله عليه: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم. ده دين، دي عقيدة، إن أنا أتعرف عليهم وأنشر محاسنهم بين الناس، هذه عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة رضي الله عن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الاستغفار لهم والترحم عليهم، ده من الواجبات علينا تجاه الصحابة رضي الله عنهم. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر المهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، ذكر بعضهم الأنصار والذين تبوأوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ذكر الآية الثالثة مباشرة قول الله تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قالت عائشة: أمروا بالاستغفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن إحنا ندعي لهم ونستغفر لهم. وإذا كانت عادة الإنسان، إذا كانت عادة الإنسان إذا صنع إليه أحد معروفا أن يقابله بالشكر فيقول جزاكم الله خيرا، فكذلك أيضا شكر صنيع الصحابة حتى لإيصالهم الدين إلينا أن نستغفر لهم وأن نترحم عليهم. قال الإمام الصابوني رحمة الله عليه في عقيدة السلف: ويرون الترحم على جميعهم والولاء لكافتهم والدعاء لهم، والدعاء لهم. الأمر الخامس والأخير السكوت عما شجر بينهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وسئل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عن الفتنة اللي كانت بين الصحابة، فتنة جمل، أنت إيه رأيك فيها؟ فقال: فتنة عصم الله فيها سيوفنا فنعصم فيها ألسنتنا. الحمد لله ربنا نجانا من الفتنة دي ولم نشارك فيها، فلا نشارك فيها بألسنتنا. السكوت عما شجر بينهم. إذن الصحابة أصحاب حق علينا كبير جدا، وجب علينا أن احنا نرد هذا الحق عن طريق تمسكنا بهذه الواجبات الخمس. إذا كان منهج أهل السنة والجماعة هو حفظ حق الصحابة رضي الله عنهم، فكل فرقة ضلت وانحرفت وكل فرقة مبغضة لدين الله سبحانه وتعالى، بالتالي هيكون أبغض حد بالنسبة لهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللي كارهين دين الإسلام أظن هيكون أكتر حد مبغوض عندهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الذي أدى إلى انتشار الدين بين الناس هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد هيبقوا مبغوضين جدا. علشان كده أسهم أعداء الدين في كل زمان وفي كل مكان من الفرق الضالة اللي بتنتسب للإسلام أو غير المسلمين الذين يحاربون دين الله، الأسهم بتاعتهم دايما موجهة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلماءنا المتقدمين فطرا ويقينا للحرب الشرسة التي شنت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الناس اللي بتشتم السيدة عائشة بتشتمها ليه؟ والناس اللي بتشتم أبا هريرة بتشتمه ليه؟ والناس اللي بتشتم خالد بن الوليد بتشتمه ليه؟ والناس اللي بتسب الجيل ده كله بتسبه ليه؟ الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والعلماء في كل جيل لا زالوا يوصون أبناءهم وطلبة العلم عندهم بحب الصحابة والحذر من هذه الفرق اللي بتشتم الصحابة، ووضحوا لطلبتهم هدف هؤلاء من وراء نيلهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هارون الرشيد مثلا كما يروي الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد من طريق أبي داود السجستاني أن هارون الرشيد لما جاء بشاكر رأس الزنادقة في هذا الزمان قال له قبل أن يضرب رأسه: لما تعلمون المتعلم منكم أول ما تعلمونه الرفض، أي الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له: إننا نريد أن نطعن في الناقلة، أي الذين نقلوا لنا القرآن والسنة، إننا نريد أن نطعن في الناقلة، فإذا أبطلنا الناقلة أوشك أن نبطل المنقول. إحنا هدفنا أن إحنا نسقط مكانة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طب اللي نقل القرآن لنا مين؟ الصحابة. اللي نقل السنة مين؟ الصحابة. إذا لما يكون الصحابة مشكوك فيه ومشكوك في دينهم، إذا أن لإنسان أن يثق في الكتاب أو في السنة. فهدفهم الأساسي مش الطعن في الصديق، ولا الطعن في أبي هريرة، ولا الطعن في عائشة، ولكن هدفهم كان أبعد من كده. كان هدفهم الأساسي إسقاط هذا الدين عن طريق إسقاط القرآن والسنة من نفوس الناس. ولما سئل عبد الله بن مصعب رحمة الله عليه رحمة وسعة: ما تقول في من ينتقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعوذ بالله، قوم زنادقة، إنهم ما استطاعوا أن يصرحوا بالطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنوا في أصحابه. هم عارفين كويس جدا إن هم لو طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين كلهم هيعرفوا أن هؤلاء زنادقة، فعملوا إيه؟ يبدأوا يطعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يسقط النبي صلى الله عليه وسلم من أعين الناس. أضرب لكم مثال: لو واحد اتقدم لفتاة، أهل الفتاة بيسألوا على الولد الذي تقدم لخطبة ابنتهم، ففوجئوا كده إن هم بيقولوا ده الولد ده أصحابه والعياذ بالله بيشربوا مخدرات، أصحابه والعياذ بالله يزنون، أصحابه والعياذ بالله يسرقون، وكذا وكذا. الأب ده لما يسمع إن الذي تقدم لابنته إن كل أصحابه بهذه الصورة، هل هيقبله؟ لا، لأن ده مطعن فيه هو. هكذا أراد الزنادقة قديما، يطعنوا في شخص النبي فطعنوا في أصحابه. ما استطاعوا أن يقولوا كان رجل سوء، ولكن قالوا كانوا أصحابه أصحاب سوء، وبالتالي الأرواح جنود مجندة، فالسيء لا يصاحب إلا سيئين. شفتوا الهدف رايح فين؟ الإمام السرخسي رحمة الله عليه، شمس الأئمة، شمس الدين، الإمام السرخسي رحمة الله عليه كان يقول: والشريعة إنما بلغتنا بنقل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مرة القرآن والسنة، مرة النبي صلى الله عليه وسلم، المرة الثالثة الشريعة. الشريعة نقلت لينا من قبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحكام الحلال والحرام. سيدة عائشة رضي الله عنها طعنوا فيها، ليه؟ قال أبو عبد الله الحاكم: ربع الشريعة إنما جاء من طريق عائشة. يطعنوا في أبي هريرة رضي الله عنه، ليه؟ لأن أغلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منقولة من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، 6000 حديث وكسر منقولة من جهة أبي هريرة رضي الله عنه. سبحان الله، اللي نقلوا لنا الشريعة هم اللي بيطعن فيهم الآن، هم اللي بيطعن فيهم الآن. ليه؟ علشان إسقاط الشريعة. قال رحمة الله عليه: الشريعة إنما بلغتنا بنقلهم، فمن طعن فيهم فهو ملحد منابذ للإسلام. هو عايز يسقط شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الإمام أبو زرعة الرازي رحمة الله عليه، إمام الدنيا في علم الحديث، تفطن لهذه الخدعة التي قام بها الزنادقة في كل زمان، ويقوم بها الزنادقة في كل مكان، إن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مش المقصود به الصحابة خالص، ولكن في الحقيقة مقصود به أركان الإسلام العظمى، القرآن والسنة. قال أبو زرعة رحمة الله عليه: إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الزنادقة إنما يريدون أن يجرحوا شهودنا، أي الذين نقل لهم القرآن والسنة، ليبطلوا القرآن والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة. علشان كده الإمام أحمد رحمة الله عليه وضع أصل كبير جدا داخل رسالة أصول السنة، فقال: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أبغضه بحدث كان منه، أو ذكر مساوئه، كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. علشان كده لما كان منهج هؤلاء الطعن في الصحابة علشان يبطلوا القرآن ويبطلوا السنة ويبطلوا الشريعة ويطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنوا في الإسلام، كان الذم والوعيد الشديد لأمثال هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لعن أصحابي أو من سب أصحابي. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة، يعني لا يقبل الله منه فرضا ولا نفلا أداها. وذلك دليل على أن من طعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله، لأنه مكذب لتزكية الله لهم في القرآن ولتزكية النبي صلى الله عليه وسلم لهم في السنة. كذلك أيضا بيكون لهم أيضا أهداف خبيثة من وراء هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من منهج هؤلاء الزنادقة، وأن يرزقنا حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم واتباعهم إلى أن نلقاه. ويكفينا شرفا أن نقول المرء مع من أحب، فاللهم إنا نشهدك أننا نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن نكون معهم وإن لم تبلغ أعمالنا أعمالهم.